يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلم، وهذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم بكلمة الشهادة لا إله إلا الله، العلم بتوحيد الله، فرض عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك، لأن هذه الكلمة كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، أعظم كلمة يقولها العبد، ولا شيء أعظم منها، وذلك لأن معناها هو الذي قامت عليه الأرض والسماوات، وما تعبد المتعبدون إلا لتحقيقها ولامتثالها. وهذه الكلمة هي مفتاح دعوة الرسل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرسوله معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال أهل الكلام. فالتوحيد وكلمة لا إله إلا الله أول ما يدخل به العبد في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذه الكلمة ركن الإسلام الأعظم. فلما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يكررها العبد في يومه وليلته مرارا وتكرارا بما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله قد شهد عليها رب الأرض والسماوات، فقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد، وتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. ولذلك كان على العبد الذي يرجو الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر أن يهتم بهذه الكلمة، بهذه الشهادة، وأن يمتثل قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن العجب أن تسأل مسلما ينطق بهذه الكلمة ولا يعلم معناها ولا يعلم مضامينها، بل ربما أخطأ في معناها فأدى إلى الانحراف عن الصراط المستقيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فلك أن تتصور أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل جميع رسله ليعلموا الناس هذه الكلمة لا إله إلا الله، فما من نبي ولا رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه إلا وقد أمرهم بتحقيق هذه الكلمة، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو تحقيق معنى لا إله إلا الله. فإذا حصل الخطأ في تفسير هذه الكلمة كان خطأ فادحا، لأنه خطأ في أصل أصول الدين الذي يقوم عليه، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. وما دخل الشرك إلى بلاد المسلمين أو إلى بعض المسلمين إلا من خطأهم الشنيع في تفسير هذه الكلمة وفي تفسير معنى التوحيد وفي تفسير معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فإذا ما فسرت هذه الكلمة على غير معناها الصحيح الذي جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن ينحرف العبد ويقع فيما لا تحمد عقباه مما خافه ربنا سبحانه وتعالى علينا وخافه النبي صلى الله عليه وسلم. ولأهمية هذه الكلمة وعظيم فضلها لم يخل منها كتاب ربنا، فكل آية في القرآن متضمنة لمعنى لا إله إلا الله، شاهد به، داعي إليه. فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في معنى لا إله إلا الله، وفي بيان حقوقها وجزائها، وفي شأن جزاء من خالف مدلولها ومعناها ولم يؤمن بها. ولم تخل السنة النبوية من بيان عظيم فضل هذه الكلمة ومعناها وأهميتها، بل زادت تقريرا وتأصيلا وتفصيلا. فلا يخفاكم حديث ابن عمر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. وقد أدرك العلماء رحمهم الله تعالى أن السنة قد بينت معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة: محال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء، يعني طريقة إزالة الأذى أثناء قضاء الحاجة. يقول: محال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فما عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولذلك إخواني المستمعين، اهتم أهل العلم بهذه الكلمة وبيان فضلها وأصولها وواجباتها ومكملاتها جملة وتفصيلا، فتراهم قد ضمنوا ذلك في كتب الاعتقاد وكتب أصول الدين. ومن ذلك قول الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 386 للهجرة: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحب له، ولا شريك له. ومن ذلك قول إسماعيل بن يحيى المزني الشافعي المتوفى في عام 264 للهجرة: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثنى الواحد الصمد، وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل، فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير المنيع، إلى آخر كلامه. وكذلك قول أبي جعفر الطحاوي الحنفي المتوفى في عام 321 للهجرة: قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. ومن ذلك ما ذكره العكبري المعروف بابن بطة الحنبلي المتوفى في عام 387 للهجرة، قال: ثم أرسل بعد العلم بهم والكتاب الرسل إلى بني آدم، ثم أرسل الرسل إلى بني آدم يدعونهم إلى توحيد الله وطاعته، وينهونهم عن الشرك بالله ومعصيته. يدلك على تصديق ذلك قوله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد اجتهد العلماء في التحذير من ضد التوحيد وضد هذه الكلمة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، ألا وهو الشرك، متبعين في ذلك منهج القرآن والسنة، كما قال تبارك وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. بل جاء في السنة التحذير من كل ما ينقض التوحيد ويؤثر فيه ويخل به. ومن ثم بين العلماء ذلك لمعرفتهم أن التوحيد أعظم شيء يجب على الإنسان أن يصفيه وأن يتعلمه وأن يطبقه في حياته، لأن الله لن يقبل منه عملا إلا إذا كان موحدا له سبحانه وتعالى. وهذا يوجب في المقابل على العبد أن يكون خائفا مما يدنس هذه الكلمة من الشرك، جليا كان أو خفيا. ولأجل ذلك إخواني المستمعين، أحببت أن أبين معنى هذه الكلمة، معنى كلمة لا إله إلا الله، أن أبين معناها من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بذكر الأصول التي أصلها وقعدها أهل العلم، لعلها أن تكون نبراسا لنا في حياتنا نعتقدها ونمضي عليها لأجل أن نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن على ما يحب ويرضى من هذا الدين وهذا الإسلام. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.